بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله الشيخ أبي الفضل الشيخ محمد بن عمر الليبي على هذا التنسيق وعلى المذاكرة مع إخواننا فيما يكون فيه فائدة في ديننا ودنيانا. ولا شك أن موضوع المحاضرة في ذم التعصب موضوع عظيم. وقبل البدء بذكر الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة ومن آثار السلف رضي الله عنهم، أحببت أن أقدم تنبيه وكلمة قبل البدء بذكر النصوص الواردة في ذم التعصب. وإن كان هذه الكلمة التي أريد أن ألقيها الآن كان المطلوب أن أؤخرها، ولكن أحببت أن أقدمها لعل تكون فيها الفائدة. فأولا، وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وهذا الذي يجب أن يجعله صاحب السنة نصب عينيه. فإذا حصل الاختلاف وحصل الافتراق، فهنا على المسلم السني السلفي أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الواجب وهذا الذي ذكره أهل العلم. الأمر الثاني، أن على السلف صاحب السنة ألا يغتر ببهرجة الباطل ككثرة الكلام أو كثرة أتباع أهل الباطل، أو ربما يكون هناك تقاعس من بعض المنتسبين إلى السنة عن طلب الحق فيكسل أو يعجز عن طلب الحق فيترك تحري الحق ويترك الوصول إلى الحق، فلا يعجزه هذا الأمر، الإعجاز الإرادي، أقصد الإعجاز الإرادي، أي بمعنى أنه قادر على هذا ولكن يتعاجز عن الوصول إلى الحق. فإن من سمة أهل الباطل خداعهم للناس بتلك البهرجة وزخرف القول، فإن صاحب السنة لا يغتر بكثرة أهل الباطل أو بكثرة الكلام وغير ذلك. فهنا عليه إذا حصل هذا الأمر أن ينظر إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمر الثالث، عليك أيها صاحب السنة وصاحب الحديث ومتبع الآثار، عليك بالوضوح وعليك بطلب البيان والتفصيل في المسائل التي حصل فيها الإشكال. فإن عدم الوضوح وطلب الأدلة العامة وترك التفصيل فيها مما يسبب الافتراق والاختلاف. فهنا على صاحب السنة أن يكون على أمر واضح وعلى أمر بين، ويكون واضحا لا خداعا، ولا نسأل الله العافية والسلامة كذابا ولا متلونا، بل عليه أن يكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم في دعوتهم إلى الحق، فإنهم يطلبون الحق بوضوح وعدم تكلف، كما قال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. الأمر الرابع: اعلم يا صاحب السنة أن الخلاف حاصل والافتراق واقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور الفتن نازلة في هذه الأمة، فلا يزيد صاحب السنة والمتبع للسلف الصالح إلا ثباتا وقوة في البصيرة لصدق ما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فصاحب السنة لا يتزلزل ولا يشك ولا يتردد ولا تصيبه الشكوك ولا يوقع نفسه في الأوهام، فإذا وقعت هذه الافتراق، وقع هذا الافتراق ووقعت هذه الفتن، فهنا عليه ألا يتردد وألا يصاب بالتهاون، فصاحب الحق فإنما يكون على يقين. فهذا الذي أحببت أن أقدم هذه الكلمة قبل البدء بذكر النصوص الواردة في ذم التعصب. والتعصب هو لزوم القول دون النظر إلى الأدلة، دون النظر إلى قول الحق. فإذا ورد قول من فلان فإنه يتعصب لهذا القول، وهذا سببه أسبابه كثيرة، إما حبه لذاك الفلان، أو أن قوله يوافق هواه، أو يناسبه، أو يتعاطف مع هذا القول، إلى غير ذلك. فالتعصب وذم التقليد الأعمى الذي جاء على ألسنة أهل العلم هو قبول القول بلا دليل، فيأخذ القول ويترك الدليل الذي خالف هذا القول أدلة الكتاب والسنة. فمن ذلك قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فذكر فرعون أن هذا المكر الذي هو عنده مكر، وسمى دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ودعوة الناس إلى التوحيد سماه مكر. ولكن فليلاحظ صاحب السنة ما قاله فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم. ففرعون ذم هؤلاء السحرة حينما أسلموا ووحدوا الله عز وجل، فذمهم حينما أسلموا ووحدوا الله عز وجل قبل أن يأذن لهم فرعون، وهذا يشابه تلك الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة و الرافضة والجهمية والمرجئة والخوارج وغير ذلك، وكالإخوان المسلمين، أنهم لا يرضون لمنتسب فرقتهم وطائفتهم أن يفعل شيئا إلا بإذنهم. وهذا والعياذ بالله صفة من صفات التعصب، فلا يرضون لواحد من الناس أن يتبع الدليل حتى يأذن له شيخه أو يأذن له صاحب الطائفة التي ينتسب إليها. وكذلك في قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستبسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: وإن على منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم، نفعل كالذي فعلوا ونعبد ما كانوا يعبدون. فيقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم: فإنما سلك مشرك قومك منهاج من قبلهم من إخوانهم من أهل الشرك بالله في إجابتهم إياك بما أجابوك به، وردهم ما ردوا عليك من النصيحة، واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل. ولا شك أن هذه الآية وكلام الله عز وجل في ذم تقديم آراء الآباء والأجداد على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره: لا يعقلون شيئا من دين الله وفرائضه وأمره ونهيه، فيتبعون على ما سلكوا من الطريق ويؤتم بهم في أفعالهم، ولا يهتدون لرشد فيهتدي بهم غيرهم ويقتدي بهم من طلب الدين وأراد الحق والصواب. فذم الله عز وجل كذلك في هذه الآية لما سمعوا الحق فقدموا آراء آبائهم وأجدادهم على كلام الحق، كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فرد الله عز وجل عليهم أن هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا حينما ردوا نصوص الكتاب والسنة، وليس عندهم اهتداء يهتدون به، فكيف تقدمون هذا الأمر على كلام الله عز وجل؟ وكذلك في قوله تعالى: فلما قال نوح عليه الصلاة والسلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه، لما قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهؤلاء الذي ذمهم الله عز وجل يقدمون طوائفهم ومن آبائهم وأجدادهم، ويقدمون عقولهم واهتداءهم فيما يرونه على الوحي. فذم الله عز وجل هذا التعصب الذي يقدم القول بلا دليل ويعارض به كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أذكر هنا تعليقا قاله الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يقول: فإن قال قائل إن هذه الآيات في ذم التقليد على الكفر، فالجواب أنه يؤخذ منها ذم التقليد في الدين وتحريمه، فالتقليد الذي هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة جعل حاجزا بين كثير من المسلمين وكتاب ربهم وسنة نبيهم، حتى أصبح كثير منهم لا يعرف إلا قول فلان ويتعصب له أعظم مما يتعصب للكتاب والسنة. فهذا لا شك أن هذه أن كتاب الله عز وجل وإن كان نزلت هذه الآيات في ذم الكفار، فإن هذه النصوص كذلك تعم كل من شابه الكفار في اعتراضهم على الكتاب والسنة، وإن كان الحكم يختلف. وكذلك من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله معاوية رضي الله عنه أنه قام في الناس، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا، فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وفي زيادة لهذا الحديث: وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق والناس يفترقون. وفي رواية ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال: يفترقون على الأهواء. افترقت اليهود على 71 فرقة على الأهواء، وافترقت النصارى على 72 فرقة على الأهواء، وستفترق أمتي. فالأهواء من أعظمها التعصب، فالهوى أنه يقود صاحبه فيما يهواه، فيتعصب لقول فلان أو لشيخ معين، فيقدم قول شيخه على القول الصحيح الثابت من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تعليقا أو ذكرا للافتراق، يقول: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي لفرقة ناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون، وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا، وكل إلى ربهم راجعون، جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون، ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون، وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر وغيره من العلماء: أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم. المقلد المتعصب لقول شيخ أو لقول فلان ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله: فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد. يقول ابن القيم: فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء، وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء. فذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى على أن المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى يخرج عن زمرة العلماء، وكفى بذلك قبحا. وكذلك حديث الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود، لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود الذين عندهم العلم ولكن تكبروا واستكبروا على الحق، فهؤلاء اليهود يتعصبون لعلمائهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن عشرة رؤوس من اليهود، هؤلاء العشرة لو آمنوا لآمنت اليهود، فاليهود لا يؤمنون ما دام هؤلاء العشرة لم يدخلوا في التوحيد والإسلام. فهذا ذم يذمه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود، وهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتشبه المسلم بذلك. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله تعليقا، ولكن ساقه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وفيه زيادة لما قالت عائشة رضي الله عنها في الخوارج حينما قتلوا عثمان، وكانت تحزن وتبكي حينما قتل عثمان، وتتمنى لو أن دمها أصيب قبل دم عثمان رضي الله عنهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: لا يغرك، فإن الذين قتلوا عثمان فإن لهم صلاة لا يحسنها أحد، ولهم صيام لا يحسنه أحد، ولهم قراءة القرآن لا يحسنه أحد. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قالت: ولا يستخفنك أحد. فعائشة رضي الله عنها تقول: لا يستخفك أحد، فلا تجعل دينك يذهب يمينا وشمالا بحسب ما يزخرف صاحب الهوى، فهناك زخارف كثيرة جدا، فلا تقبل هذا الزخرف، وعليك باتباع الكتاب والسنة. فتخبر عائشة رضي الله عنها أن الذين قتلوا عثمان لهم أعمال ولهم أوصاف ربما يغر الإنسان بهذه الأوصاف من كثرة صلاة وصيام أو كثرة علم، ولكن الميزان في ذلك اتباع الدليل. وكذلك من الآثار التي جاءت في تربية أهل العلم بأنهم كانوا يربون أهل الناس على تحري الحق، كما قال مالك رحمه الله تعالى في اختلاف الناس، قال: ليس كما قال الناس، فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. فبعض الناس يحتج يقول: ما دام الناس قد اختلفوا فهنا جاز أن يختار قول هذا العالم أو قول هذا الإمام ما دام الناس اختلفوا، ويترك تحري الحق ويترك تحري طلب الدليل. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: ليس كما قال الناس، إنما هو الخطأ والصواب، فإما أن يكون خطأ وإما أن يكون صواب، والصواب لا يتعدد، فالحق واحد والأخطاء كثيرة. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة، ردوا الجهالات إلى السنة. إذا جهلت شيئا لا تقول قال فلان خلاص وينتهي، لا، ارجع هذه الجهالات إلى السنة. وهذه وصية يقول وهذه وصية عمر رضي الله عنه، وكذلك جاءت الوصايا من كلام ابن عباس وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس يوصون بالرجوع إلى الكتاب. فإن لم تجد نصا في الكتاب عليك أن ترجع إلى السنة، فإذا لم تجد هذا الأمر في السنة فعليك بالاقتداء بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وطبعا لا شك حينما نسمع هذه النصوص في ذم التعصب والتقليد، هنا يتبين بضده شرف أصحاب الحديث المتبعين لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة، قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ويقول أحمد بن سينان: قال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. فالتعصب ممرض للقلوب ويذهب الحق من صدر صاحبه. ولذلك له أمراض هذا التعصب، فصاحب التعصب لا يرى الصواب إلا فيما يراه الشيخ أو ما تمذهب به من المذهب، فلا يلتفت إلى الحق. فهو هذا مرض عضال، ودواؤه أن يتجرد للحق ويدعو الله عز وجل في سجوده في ثلث الليل الأخير بين الأذانين أن يبصره طريق الصواب، وأن يجعله مقتديا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمراض التعصب أنه تطمس بصيرة صاحبه فلا ينظر إلى الحق، فإنما يتبع هواه فلا يرى إلا الضلال والعياذ بالله. وكذلك إحياء مذهب أهل البدع وما كان عليه أهل الجاهلية كما تقدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الذي لا يدخل الجنة، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، فيرد الحق فيتكبر عليه، كما ذكرنا من وصف اليهود. ويتحقق في صاحب التعصب يكون عنده غلو من جنس غلو المتصوفة والمتعبدة من المتزهدة والمتنسكة، وهذا الغلو مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. فذم الله عز وجل وذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلو. فتجد صاحب هذا المتعصب صاحب الهوى تجده يتعصب لهذا الشيخ، فإذا قيل له: قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقد قال به الصحابة والتابعون، فيرد هذا الحديث لأن شيخه يرى أن هذا الحديث منسوخ، فله عذر شيخه، ربما بلغ وصل اجتهاده لهذا أن هذا الحديث منسوخ، فهذا الذي وصل اجتهاده. فيرى هذا المتعصب المقلد لا يخرج عن قول صاحب هذا القول ولا يخرج عن قول شيخه، فتجد هذا الشيخ معذور، ولكن هذا المتعصب المقلد يتعصب لهذا القول ولا يتركه. وهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جراء فعلهم الدنيء الذي أصيب بهذا الغلو في قول شيخه أو قول فلان، فإنهم يبتلون بمن يذلهم ويحقرهم ويستكبر عليهم، كما قال الله عز وجل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما فسقوا ابتلاهم الله عز وجل، قدموا هواهم على حق الله عز وجل، فابتلوا بالمصائب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المخالف له: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فلا شك أن المتعصب هذا له آثار مذمومة عليه أن يداوي نفسه، وأقوى ما يعالج نفسه هذا المتعصب بأن يجرد نفسه للحق ويتحرى الحق، وكما تقدم أنه يدعو الله عز وجل. لأن إذا ترك نفسه استسلاما لقول فلان، فإن هؤلاء عندهم قاعدة، يعني ذكر مثل قول أبي حامد الغزالي في المستصفى أن العامي ليس أهلا لطلب الصواب. يقول في المستصفى: ليس أهلا لطلب الصواب، إذ ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة. فوضعوا هذا العامي منزلة المجنون والصبي، لا يعرف الحق، وهذا خلاف ما كان أن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يربي الصحابة رضي الله عنهم على طلب الحق والدليل. ينبغي أن يربي نفسه على طلب الحق، لا يترك نفسه لهؤلاء، لأن هؤلاء عندهم هذا الاعتقاد، أن يجعلون كما تقدم يجعلون المتبعين لهم كالمجانين وكالصبيان وكالمريدين عند المتصوفة. لا يجوز له أن يعترض على شيخه، ولا يجوز له أن يقول لما. وهذا ذكره بعض أئمة المتصوفة، أن من سوء الأخلاق عند المريد أن يعترض على شيخه، بل ذكر بعضهم أن إذا رأيت شيخك يفعل معصية فلا تعترض عليه، ونزله أو أنزله منزلة الخضر مع موسى، حينما اعترض موسى على الخضر لكن بين له الخضر خلاف ما رآه. والعياذ بالله، هذا هو الغلو المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يربي المسلم السني صاحب السنة على طلب الدليل، ولا يجعل رقبته مسلمة لهؤلاء الذين يجعلونه كالصبي والمجنون، كما تقدم ذكر بعض كلامهم. نعم، هنا كلام لأهل العلم أحببت أن أذكر بعض كلامهم، وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وهنا كلام جميل للشيخ الألباني رحمه الله في رسالته الحديث الحجة بنفسه في العقائد والأحكام، حيث قال، وهذا يبين خطر التعصب. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: أيها الأخوة الكرام، إن خطر التقليد وآثاره السيئة في أمتنا لأكبر من أن يمكن لنا بيانه في مثل هذه العجالة، وهناك كتب خاصة تولت تفصيل القول في ذلك، فيمكن لمن شاء المزيد من البيان أن يرجع إليها، وإنما كان الغرض فيها بيان أنه سبب أو لعله السبب الأكبر من الأسباب الكثيرة التي صرفت المسلمين عن اتباع الكتاب والسنة والتعصب لهما دون الرجال المقلدين، فإن طوائف المقلدين جعلوا التقليد أمرا واجبا كما سمعت، ودينا متبعا لا يجوز لأحد بعد القرن الرابع الخروج عنه، ومن خرج عنه ينبذ بشتى الألقاب، وشنت عليه الحروب الشعواء. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ومن تحتها حديث تعليقا على حديث في السلسلة الضعيفة: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبل فإنك أرحم الراحمين. يقول الشيخ الألباني: ضعيف هذا الحديث. ثم ذكر بعد ذلك، يقول الشيخ: ومن عجيب أمر هذا الرجل أي الكوثري أنه مع سعة علمه يغلب عليه الهوى والتعصب للمذهب ضد أنصار السنة وأتباع الحديث. الذين يرميهم ظلما بالحشوية، يعني انظر إلى قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى على سعة علم هذا الكوثري يغلب عليه الهوى والتعصب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما جاء في المجموع الفتاوى، يقول: فالأئمة أئمة هدى الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحمل كذلك على التعصب والتقليد الأعمى فتقول مذهب فلان أولى بالحق بكل حال أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ. لا، هذا غلط. فهكذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وكذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول: ومنها التعصب للمذاهب والآراء، فيجب على الطالب طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف، فالسلف الصالح ليسوا أحزابا بل هم حزب واحد ينضون تحت قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة ثم يقرر منهجا ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه ويحامي دونها ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها، ويأخذ مبدأ من ليس معي فهو علي، وهذا مبدأ خبيث. نعم. ثم قال الشيخ بن عثيمين: لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل ويعادي من سواه ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه هو العالم المصلح ومن سواه إما جاهل أو مفسد، وهذا غلط كبير، بل يجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ مقبل رحمه الله: فإذا أصبح المسلمون جماعات وكل جماعة توالي وتعادي للجماعة أصبحت جاهلية وحزبيات جاهلية يتبرع منها الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فدعوى الجاهلية تشمل التعصب القبلي ويشمل التعصب المذهبي ويشمل التعصب للجماعات. ويقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: لقد دعوت في السابق في رده على ثالح، يقول لقد دعوت في السابق إلى يقول الشيخ ربيع في رده على ثالح، يقول لقد دعوت في السابق إلى التقليد في الدين دعوة مطلقة لم تفرق بين أصول الدين وفروعه، ثم دعوت الناس إلى التقليد ولم تستثني إلا المجتهدين الكبار من أمثال مالك وأحمد والشافعي، وهذا الصنف لا وجود له الآن. فيرد الشيخ ربيع حفظه الله تعالى على ثالح الذي أمر الناس بأن يقلدوه تقليدا أعمى، وهذا هذا المذموم في النصوص الشرعية. وقبل أن أنهي لابد أن ينتبه صاحب السنة إلى أمر مهم. هناك من الناس من يقول لا يجوز لك تقليد العلماء وعليك بالكتاب والسنة، وهذا الذي ذكره الدارمي عن بشر المريسي، قال بشر المريسي لا يجوز تقليد العلماء وعليك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لكن نقول كلمة حق يراد بها باطل، فكما أنه لا يجوز التعصب ولا التقليد، وكذلك لا بد أن ننظر إلى قول هؤلاء الذين يتجردون عن كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ويحملون النصوص الشرعية على آرائهم. فاحذر أيها السني من قول من القولين، التعصب لا نخرج عن قول فلان، أو قول لا يجوز لنا تقليد العلماء ولكن يريدون بهذه الكلمة معنى باطل، فليتنبه المسلم السني السلفي كما ذكر ذلك الدارمي في نقضه على بشر المريسي. وهنا كذلك كلمة نقلها ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عبد الله ومحمد، لما سئل عن عقيدة أبيهما فقال كلاما، ثم ذكر في هذا الكلام وهو موجود في الدروس السنية، وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه كان هذا مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون مخالفا لإمامه الذي اتبعه، فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لا تقلدوني، يقول الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وتعلموا كما تعلمنا. وهذا كثير من كلام أهل العلم. وهنا نقف عند هذا عند هذه الكلمة، والكلام كثير في مسألة التعصب، ولكن نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يبصرنا طريق الحق وطريق الحق والصواب، ويجنبنا طريق الضلال والهوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزى الله الشيخ أبي الفضل الشيخ محمد بن عمر الليبي على هذا التنسيق وعلى المذاكرة مع إخواننا فيما يكون فيه فائدة في ديننا ودنيانا. ولا شك أن موضوع المحاضرة في ذم التعصب موضوع عظيم. وقبل البدء بذكر الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية الصحيحة ومن آثار السلف رضي الله عنهم، أحببت أن أقدم تنبيه وكلمة قبل البدء بذكر النصوص الواردة في ذم التعصب. وإن كان هذه الكلمة التي أريد أن ألقيها الآن كان المطلوب أن أؤخرها، ولكن أحببت أن أقدمها لعل تكون فيها الفائدة. فأولا، وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، وهذا الذي يجب أن يجعله صاحب السنة نصب عينيه. فإذا حصل الاختلاف وحصل الافتراق، فهنا على المسلم السني السلفي أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الواجب وهذا الذي ذكره أهل العلم. الأمر الثاني، أن على السلف صاحب السنة ألا يغتر ببهرجة الباطل ككثرة الكلام أو كثرة أتباع أهل الباطل، أو ربما يكون هناك تقاعس من بعض المنتسبين إلى السنة عن طلب الحق فيكسل أو يعجز عن طلب الحق فيترك تحري الحق ويترك الوصول إلى الحق، فلا يعجزه هذا الأمر، الإعجاز الإرادي، أقصد الإعجاز الإرادي، أي بمعنى أنه قادر على هذا ولكن يتعاجز عن الوصول إلى الحق. فإن من سمة أهل الباطل خداعهم للناس بتلك البهرجة وزخرف القول، فإن صاحب السنة لا يغتر بكثرة أهل الباطل أو بكثرة الكلام وغير ذلك. فهنا عليه إذا حصل هذا الأمر أن ينظر إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الأمر الثالث، عليك أيها صاحب السنة وصاحب الحديث ومتبع الآثار، عليك بالوضوح وعليك بطلب البيان والتفصيل في المسائل التي حصل فيها الإشكال، فإن عدم الوضوح وطلب الأدلة العامة وترك التفصيل فيها مما يسبب الافتراق والاختلاف. فهنا على صاحب السنة أن يكون على أمر واضح وعلى أمر بين، ويكون واضحا لا خداعا، ولا نسأل الله العافية والسلامة كذابا ولا متلونا، بل عليه أن يكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم في دعوتهم إلى الحق، فإنهم يطلبون الحق بوضوح عدم تكلف، كما قال عمر رضي الله عنه: نهينا عن التكلف. الأمر الرابع: اعلم يا صاحب السنة أن الخلاف حاصل والافتراق واقع، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وظهور الفتن نازلة في هذه الأمة، فلا يزيد صاحب السنة والمتبع للسلف الصالح إلا ثباتا وقوة في البصيرة لصدق ما أخبر به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. فصاحب السنة لا يتزلزل ولا يشك ولا يتردد ولا تصيبه الشكوك ولا يوقع نفسه في الأوهام، فإذا وقعت هذه الافتراق، وقع هذا الافتراق ووقعت هذه الفتن، فهنا عليه ألا يتردد وألا يصاب بالتهاون. فصاحب الحق فإنما يكون على يقين. فهذا الذي أحببت أن أقدم هذه الكلمة قبل البدء بذكر النصوص الواردة في ذم التعصب. والتعصب هو لزوم القول دون النظر إلى الأدلة، دون النظر إلى قول الحق. فإذا ورد قول من فلان فإنه يتعصب لهذا القول، وهذا سببه أسبابه كثيرة، إما حبه لذاك الفلان، أو أن قوله يوافق هواه، أو يناسبه، أو يتعاطف مع هذا القول، إلى غير ذلك. فالتعصب وذم التقليد الأعمى الذي جاء على ألسنة أهل العلم هو قبول القول بلا دليل، فيأخذ القول ويترك الدليل الذي خالف هذا القول أدلة الكتاب والسنة. فمن ذلك قوله تعالى: قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. فذكر فرعون أن هذا المكر الذي هو عنده مكر، وسمى دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ودعوة الناس إلى التوحيد سماه مكر. ولكن فليلاحظ صاحب السنة ما قاله فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم. ففرعون ذم هؤلاء السحرة حينما أسلموا ووحدوا الله عز وجل، فذمهم حينما أسلموا ووحدوا الله عز وجل قبل أن يأذن لهم فرعون. وهذا يشابه تلك الفرق المنتسبة إلى الإسلام كالمعتزلة و الرافضة والجهمية والمرجئة والخوارج وغير ذلك، وكالإخوان المسلمين، أنهم لا يرضون لمنتسبي فرقتهم وطائفتهم أن يفعل شيئا إلا بإذنهم. وهذا والعياذ بالله صفة من صفات التعصب. فلا يرضون لواحد من الناس أن يتبع الدليل حتى يأذن له شيخه أو يأذن له صاحب الطائفة التي ينتسب إليها. وكذلك في قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستبسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية وإن على منهاجهم وطريقتهم مقتدون بفعلهم نفعل كالذي فعلوا ونعبد ما كانوا يعبدون. فيقول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فإنما سلك مشرك قومك منهاج من قبلهم من إخوانهم من أهل الشرك بالله في إجابتهم إياك بما أجابوك به وردهم ما ردوا عليك من النصيحة واحتجاجهم بما احتجوا به لمقامهم على دينهم الباطل. ولا شك أن هذه الآية وكلام الله عز وجل في ذم تقديم آراء الآباء والأجداد على كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك في قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره لا يعقلون شيئا من دين الله وفرائضه وأمره ونهيه فيتبعون على ما سلكوا من الطريق ويؤتم بهم في أفعالهم ولا يهتدون لرشد فيهتدي بهم غيرهم ويقتدي بهم من طلب الدين وأراد الحق والصواب. فذم الله عز وجل كذلك في هذه الآية لما سمعوا الحق فقدموا آراء آبائهم وأجدادهم على كلام الحق كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فرد الله عز وجل عليهم أن هؤلاء الآباء لا يعقلون شيئا حينما ردوا نصوص الكتاب والسنة وليس عندهم اهتداء يهتدون به، فكيف تقدمون هذا الأمر على كلام الله عز وجل؟ وكذلك في قوله تعالى فلما قال نوح عليه الصلاة والسلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه، لما قال قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. فهؤلاء الذي ذمهم الله عز وجل يقدمون طوائفهم ومن آبائهم وأجدادهم ويقدمون عقولهم واهتداءهم فيما يرونه على الوحي، فذم الله عز وجل هذا التعصب الذي يقدم القول بلا دليل ويعارض به كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وأحب أن أذكر هنا تعليقا قاله الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يقول فإن قال قائل إن هذه الآيات في ذم التقليد على الكفر، فالجواب أنه يؤخذ منها ذم التقليد في الدين وتحريمه، فالتقليد الذي هو اتباع من ليس بحجة بدون حجة جعل حاجزا بين كثير من المسلمين وكتاب ربهم وسنة نبيهم، حتى أصبح كثير منهم لا يعرف إلا قول فلان ويتعصب له أعظم مما يتعصب للكتاب والسنة. فهذا لا شك أن كتاب الله عز وجل وإن كان نزلت هذه الآيات في ذم الكفار فإن هذه النصوص كذلك تعم كل من شابه الكفار في اعتراضهم على الكتاب والسنة وإن كان الحكم يختلف. وكذلك من السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما قاله معاوية رضي الله عنه أنه قام في الناس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي زيادة لهذا الحديث وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الافتراق والناس يفترقون. وفي رواية ذكرها ابن أبي عاصم في كتاب السنة قال يفترقون على الأهواء. افترقت اليهود على 71 فرقة على الأهواء، وافترقت النصارى على 72 فرقة على الأهواء، وستفترق أمتي. فالأهواء من أعظمها التعصب، فالهوى أنه يقود صاحبه فيما يهواه، فيتعصب لقول فلان أو لشيخ معين فيقدم قول شيخه على رأي على القول الصحيح الثابت من الكتاب والسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تعليقا أو ذكرا للافتراق يقول وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي لفرقة ناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورؤوس أموالهم التي بها يتجرون وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلو عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقول الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم، المقلد المتعصب لقول شيخ أو لقول فلان ليس معدودا من أهل العلم، وأن العلم معرفة الحق بدليله. وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل، وأما بدون الدليل فإنما هو التقليد. يقول ابن القيم فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من ورثة الأنبياء. فذكر شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى على أن المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى يخرج عن زمرة العلماء وكفى بذلك قبحا. وكذلك حديث الذي جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود، لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود الذين عندهم العلم ولكن تكبروا واستكبروا على الحق. فهؤلاء اليهود يتعصبون لعلمائهم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 10 رؤوس من اليهود، هؤلاء 10 لو آمنوا لآمنت اليهود، فاليهود لا يؤمنون ما دام هؤلاء 10 لم يدخلوا في التوحيد والإسلام. فهذا دم يدمه النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء اليهود، وهذا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يتشبه المسلم بذلك. وكذلك ما ورد في صحيح البخاري رحمه الله تعليقا، ولكن ساقه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد، وفيه زيادة لما قالت عائشة رضي الله عنها في الخوارج حينما قتلوا عثمان، وكانت تحزن وتبكي حينما قتل عثمان وتتمنى لو أن دمها أصيب قبل دم عثمان رضي الله عنهم. فتقول عائشة رضي الله عنها: لا يغرك، فإن الذين قتلوا عثمان فإن لهم صلاة لا يحسنها أحد، ولهم صيام لا يحسنه أحد، ولهم قراءة القرآن لا يحسنه أحد. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ثم قالت: ولا يستخفنك أحد. فعائشة رضي الله عنها تقول: لا يستخفك أحد، فلا تجعل دينك يذهب يمينا وشمالا بحسب ما يزخرف صاحب الهوى، فهناك زخارف كثيرة جدا، فلا تقبل هذا الزخرف، وعليك باتباع الكتاب والسنة. فتخبر عائشة رضي الله عنها أن الذين قتلوا عثمان لهم أعمال ولهم أوصاف، ربما يغر الإنسان بهذه الأوصاف من كثرة صلاة وصيام أو كثرة علم، ولكن الميزان في ذلك اتباع الدليل. وكذلك من الآثار التي جاءت في تربية أهل العلم بأنهم كانوا يربون أهل الناس على تحري الحق، كما قال مالك رحمه الله تعالى في اختلاف الناس، قال: ليس كما قال الناس، فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. فبعض الناس يحتج يقول: ما دام الناس قد اختلفوا فهنا جاز أن يختار قول هذا العالم أو قول هذا الإمام ما دام الناس اختلفوا، ويترك تحري الحق ويترك تحري طلب الدليل. فقال الإمام مالك رحمة الله عليه: ليس كما قال الناس، إنما هو الخطأ والصواب، فإما أن يكون خطأ وإما أن يكون صواب، والصواب لا يتعدد، فالحق واحد والأخطاء كثيرة. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الجهالات إلى السنة، ردوا الجهالات إلى السنة. إذا جهلت شيئا لا تقول قال فلان خلاص وينتهي، لا، ارجع هذه الجهالات إلى السنة. وهذه وصية عمر رضي الله عنه، وكذلك جاءت الوصايا من كلام ابن عباس وكلام ابن مسعود وكلام ابن عباس يوصون بالرجوع إلى الكتاب، فإن لم تجد نصا في الكتاب عليك أن ترجع إلى السنة، فإذا لم تجد هذا الأمر في السنة فعليك بالاقتداء بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وطبعا لا شك حينما نسمع هذه النصوص في ذم التعصب والتقليد، هنا يتبين بضده شرف أصحاب الحديث المتبعين لهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى تقوم الساعة، قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. ويقول أحمد بن سينان: قال: هم أهل العلم وأصحاب الآثار، كما ذكر ذلك الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. فالتعصب ممرض للقلوب ويذهب الحق من صدر صاحبه. ولذلك له أمراض هذا التعصب، فصاحب التعصب لا يرى الصواب إلا فيما يراه الشيخ أو ما تمذهب به من المذهب، فلا يلتفت إلى الحق، فهو هذا مرض عضال، ودواؤه أن يتجرد للحق ويدعو الله عز وجل في سجوده في ثلث الليل الأخير بين الأذانين أن يبصره طريق الصواب، وأن يجعله مقتديا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من أمراض التعصب أنه تطمس بصيرة صاحبه فلا ينظر إلى الحق، فإنما يتبع هواه فلا يرى إلا الضلال والعياذ بالله. وكذلك إحياء مذهب أهل البدع وما كان عليه أهل الجاهلية كما تقدم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الذي لا يدخل الجنة، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فالكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمط الناس، فيرد الحق فهو يتكبر عليه، كما ذكرنا من وصف اليهود. ويتحقق في صاحب التعصب يكون عنده غلو من جنس غلو المتصوفة والمتعبدة من المتزهدة والمتنسكة، وهذا الغلو مذموم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فذم الله عز وجل وذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغلو، فتجد صاحب هذا المتعصب صاحب الهوى تجده يتعصب لهذا الشيخ، فإذا قيل له: قد جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقد قال به الصحابة والتابعون، فيرد هذا الحديث لأن شيخه يرى أن هذا الحديث منسوخ، فله عذر شيخه، ربما بلغ وصل اجتهاده لهذا أن هذا الحديث منسوخ، فهذا الذي وصل اجتهاده، فيرى هذا المتعصب المقلد لا يخرج عن قول صاحب هذا القول ولا يخرج عن قول شيخه، فتجد هذا الشيخ معذور، ولكن هذا المتعصب المقلد يتعصب لهذا القول ولا يتركه، وهذا الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جراء فعلهم الدنيء الذي أصيب بهذا الغلو في قول شيخه أو قول فلان، فإنهم يبتلون بمن يذلهم ويحقرهم ويستكبر عليهم، كما قال الله عز وجل: كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلما فسقوا ابتلاهم الله عز وجل، قدموا هواهم على حق الله عز وجل، فابتلوا بالمصائب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف المخالف له: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. فلا شك أن المتعصب هذا له آثار مذمومة عليه أن يداوي نفسه، وأقوى ما يعالج نفسه هذا المتعصب بأن يجرد نفسه للحق ويتحرى الحق، وكما تقدم أنه يدعو الله عز وجل. لأن إذا ترك نفسه استسلاما لقول فلان، فإن هؤلاء عندهم قاعدة، يعني ذكر مثل قول أبي حامد الغزالي في المستصفى أن العامي ليس أهلا لطلب الصواب. يقول في المستصفى: ليس أهلا لطلب الصواب، إذ ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي والمجنون في نقصان الآلة. فوضعوا هذا العامي منزلة المجنون والصبي، لا يعرف الحق، وهذا خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما يربي الصحابة رضي الله عنهم على طلب الحق والدليل. ينبغي أن يربي نفسه على طلب الحق، لا يترك نفسه لهؤلاء، لأن هؤلاء عندهم هذا الاعتقاد، أن يجعلون كما تقدم يجعلون المتبعين لهم كالمجانين وكالصبيان وكالمريدين عند المتصوفة. لا يجوز له أن يعترض على شيخه، ولا يجوز له أن يقول لما، وهذا ذكره بعض أئمة المتصوفة، أن من سوء الأخلاق عند المريد أن يعترض على شيخه. بل ذكر بعضهم أن إذا رأيت شيخك يفعل معصية فلا تعترض عليه، ونزله أو أنزله منزلة الخضر مع موسى، حينما اعترض موسى على الخضر لكن بين له الخضر خلاف ما رآه، والعياذ بالله. والعياذ بالله، هذا هو الغلو المذموم الذي ذمه النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يربي المسلم السني صاحب السنة على طلب الدليل، ولا يجعل رقبته مسلمة لهؤلاء الذين يجعلونه كالصبي والمجنون، كما تقدم ذكر بعض كلامهم. نعم، هنا كلام لأهل العلم أحببت أن أذكر بعض كلامهم، وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وكذلك كلام شيخ الإسلام ابن القيم، وهنا كلام جميل للشيخ الألباني رحمه الله في رسالته الحديث الحجة بنفسه في العقائد والأحكام، حيث قال، وهذا يبين خطر التعصب. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: أيها الأخوة الكرام، إن خطر التقليد وآثاره السيئة في أمتنا لأكبر من أن يمكن لنا بيانه في مثل هذه العجالة، وهناك كتب خاصة تولت تفصيل القول في ذلك، فيمكن لمن شاء المزيد من البيان أن يرجع إليها، وإنما كان الغرض فيها بيان أنه سبب، أو لعله السبب الأكبر من الأسباب الكثيرة التي صرفت المسلمين عن اتباع الكتاب والسنة والتعصب لهما دون الرجال المقلدين، فإن طوائف المقلدين جعلوا التقليد أمرا واجبا كما سمعت، ودينا متبعا لا يجوز لأحد بعد القرن الرابع الخروج عنه، ومن خرج عنه ينبذ بشتى الألقاب، وشنت عليه الحروب الشعواء. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ومن تحتها حديث تعليقا على حديث في السلسلة الضعيفة: الله الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت، اغفر لأمي فاطمة بنت أسد، ولقنها حجتها، ووسع عليها مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي، فإنك أرحم الراحمين. يقول الشيخ الألباني: ضعيف هذا الحديث. ثم ذكر بعد ذلك، يقول الشيخ: ومن عجيب أمر هذا الرجل، أي الكوثري، أنه مع سعة علمه يغلب عليه الهوى والتعصب للمذهب ضد أنصار السنة وأتباع الحديث. الذين يرميهم ظلما بالحشوية. يعني انظر إلى قول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: على سعة علم هذا الكوثري يغلب عليه الهوى والتعصب. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كما جاء في المجموع الفتاوى، يقول: فالأئمة أئمة هدى، الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وإسحاق بن راهوية وأشباههم، كلهم أئمة هدى ودعاة حق، دعوا الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق، ووقع هناك مسائل بينهم اختلفوا فيها لخفاء الدليل على بعضهم، فهم بين مجتهد مصيب له أجران، وبين مجتهد أخطأ الحق فله أجر واحد، فعليك أن تعرف لهم قدرهم وفضلهم، وأن تترحم عليهم، وأن تعرف أنهم أئمة الإسلام ودعاة الهدى، ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى، فتقول: مذهب فلان أولى بالحق بكل حال، أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطئ. لا، هذا غلط. فهكذا كلام الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. وكذلك يقول الشيخ ابن العثيمين رحمه الله، يقول: ومنها التعصب للمذاهب والآراء، فيجب على الطالب طالب العلم أن يتخلى عن الطائفية والحزبية، بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين، فهذا لا شك خلاف منهج السلف. فالسلف الصالح ليسوا أحزابا، بل هم حزب واحد ينضوون تحت قول الله عز وجل: هو سماكم المسلمين. فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة، إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة ثم يقرر منهجا ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليلا عليه، ويحامي دونها ويضلل من سواه حتى وإن كانوا أقرب إلى الحق منها، ويأخذ مبدأ من ليس معي فهو علي، وهذا مبدأ خبيث. نعم. ثم قال الشيخ بن عثيمين: لذلك نجد بعض طلاب العلم يكون عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق والباطل، ويعادي من سواه ويضلله ويبدعه، ويرى أن شيخه هو العالم المصلح، ومن سواه إما جاهل أو مفسد. وهذا غلط كبير، بل يجب أخذ قول من وافق قوله الكتاب والسنة وقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الشيخ مقبل رحمه الله: فإذا أصبح المسلمون جماعات، وكل جماعة توالي وتعادي للجماعة، أصبحت جاهلية وحزبيات جاهلية يتبرأ منها الإسلام. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فدعوى الجاهلية تشمل التعصب القبلي، ويشمل التعصب المذهبي، ويشمل التعصب للجماعات. ويقول الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: لقد دعوت في السابق في رده على فالح، يقول: لقد دعوت في السابق الى يقول الشيخ ربيع في رده على فالح، يقول: لقد دعوت في السابق الى التقليد في الدين دعوة مطلقة لم تفرق بين اصول الدين وفروعه، ثم دعوت الناس الى التقليد ولم تستثني إلا المجتهدين الكبار من أمثال مالك وأحمد والشافعي، وهذا الصنف لا وجود له الآن. فيرد الشيخ ربيع حفظه الله تعالى على فالح الذي أمر الناس بأن يقلدوه تقليدا أعمى، وهذا هذا المذموم في النصوص الشرعية. وقبل أن أنهي، لابد أن ينتبه صاحب السنة إلى أمر مهم. هناك من الناس من يقول لا يجوز لك تقليد العلماء وعليك بالكتاب والسنة، وهذا الذي ذكره الدارمي عن بشر المريسي، قال بشر المريسي لا يجوز تقليد العلماء وعليك بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، لكن نقول كلمة حق يراد بها باطل، فكما أنه لا يجوز التعصب ولا التقليد، وكذلك لا بد أن ننظر إلى قول هؤلاء الذين يتجردون عن كلام أهل العلم من الصحابة والتابعين ويحملون النصوص الشرعية على آرائهم. فاحذر أيها السني من قول من القولين، التعصب لا نخرج عن قول فلان، أو قول لا يجوز لنا تقليد العلماء ولكن يريدون بهذه الكلمة معنى باطل، فليتنبه المسلم السني السلفي كما ذكر ذلك الدارمي في نقضه على بشر المريسي. وهنا كذلك كلمة نقلها ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، عبد الله ومحمد، لما سئل عن عقيدة أبيهما فقال كلاما، ثم ذكر في هذا الكلام وهو موجود في الدور الثانية: وإذا تفقه الرجل في مذهب من المذاهب الأربعة ثم رأى حديثا يخالف مذهبه فاتبع الدليل وترك مذهبه كان هذا مستحبا بل واجبا عليه إذا تبين له الدليل، ولا يكون مخالفا لإمامه الذي اتبعه، فإن الأئمة كلهم متفقون على هذا الأصل، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول لا تقلدوني، يقول الإمام أحمد: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي، وتعلموا كما تعلمنا. وهذا كثير من كلام أهل العلم. وهنا نقف عند هذا عند هذه الكلمة، والكلام كثير في مسألة التعصب، ولكن نكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأن يبصرنا طريق الحق وطريق الحق والصواب، ويجنبنا طريق الضلال والهوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.